في رجال أبي عليه لعائن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم ففتكه بيده وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: زعمت أن ربك يحيي هذا العظم؟ وفيه نزلت آية ياسين: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: وضع عقبة بن أبي معيط طعاما ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله. ففعل، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمية بن خلف لعقبة، أقلت كذا وكذا؟ فقال: إنما قلت ذلك لطعامنا. فنزلت آية الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأن اتخاذه هو الذي سبب له هذا الهلاك. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال: وهلك أمية يوم بدر مرذولا مخذيا شر ميتا، وهلك أخوه أبي بطريق مكة إذ ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بحربة في تل قوته في أحد، فهلك بها في طريقه إلى جهنم وبئس المصير. قال عاشرا: أبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة، وكان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعين أبا جهل على ذلك. هلك هذا الطاغية ببدر على يد حمزة عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة ومن ترضى عن حمزة مؤمنا موقنا موحدا لا يشرك بالله شيئا. الحادي عشر: العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان من المستهزئين، وهو القائل لما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم: إن محمدا أبتر لا يعيش له ولد ذكر. فأنزل الله تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر لست أنت. قال: هلك العاصي بسوء، هلك العاصي هلك العاصي، العاصي اسما ومسمى، هو عاصي وإلا لا؟ هلك العاصي اسما ومسمى معا، هلك بمكة بسبب لدغة في رجله انتفخت لها رجله حتى صارت كعنق البعير، فمات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بشهر، وكان يومها وكذا يوما هلك إلى جهنم وبئس المصير. الثاني عشر والثالث عشر: نبيه ومنبه ابن الحجاج السهمياني، وكان من المستهزئين المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أيضا، وكان إذا لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له: أما وجدت من يبعثه غيرك؟ إن هاهنا من هو أسن منك وأيسر، هلك كل منهما ببدر، فقتل علي رضي الله عنهما منبها والآخر لا يدرى من قتله، فإلى سخط الله وعذابه دائما وأبدا، وذلك جزاء المستهزئين. الرابع عشر الأسود بن المطلب ابن أسد ويكنى أبا زمعة كان من المستهزئين، إذ كان مع أصحابه يتغامزون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون لقد جاءكم ملوك الأرض، ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر، ويصفرون به ويصفقون لهوا وضحكا وسخرية. دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمى ويفقد ولده، فعصى فعمي وثكل ولده ومات بمكة، والناس يتجهزون لأحد وهو يحرض الكفار على الخروج مع ما هو عليه من المرض من شدة بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودين الله، فهلك أعمى أسل إلى جهنم وبئس المصير. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي أول هجرة في الإسلام. أول هجرة في الإسلام، من يراد من الهجرة؟ الهجرة أن ينتقل المسلم من موطن، من بلد، من موضع لا يستطيع أن يعبد الله تعالى فيه. فإذا عجز أن يعبد الله في مكان وهو خلق لهذه العبادة، فعين عليه أن يرحل إلى مكان آخر يتمكن فيه من عبادة الله عز وجل. ومن هنا قد يجد المرء نفسه في منزل، في عمارة، يرى أنه لو بقي فيها عصى الله تعالى، يجب عليه أن يهجر هذا المنزل إلى آخر، فضلا عن أن يكون في بلد أو في ديار مع قوم لم يمكنوه من أن يعبد الله عز وجل، فتجب الهجرة هنا وجوبا لازما. وإن مات تائها لعبادة الله مؤثرا الموطن أو الإخوان أو المال، فاقرأوا له قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. بأي ظلم هذا؟ ظلموا، أكلوا الحرام، أكتبوا الكبائر والآثام من أجل البقاء في هذا الموطن، تركوا ذكر الله، وقعوا في الشرك والكفر بآيات الله. هذا هو الظلم للنفس. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وتوفاهم حذفت منه التاء والتقدير فتوفاهم الملائكة ملك الموت وأعوانه ظالمي أنفسهم حال كونهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالت الملائكة عند قبر أرواحهم فيما كنتم ما هذه الظلمة والأوساخ والعفن فيما كنتم في مراحيض ومزابل قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما تمكن من عبادة الله غلبونا قهرونا ما استطعنا أن نعبد الله فما طهرت أرواحنا ولا زكت نفوسنا كما تشاهدون قالت الملائكة موبخة مؤنبة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجئ فيها لا عذر لكم في هذا أبدا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجئوا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا تأملوا لما هذا أسروا يا معاشر المستمعين والمستمعات أننا خلقنا وخلق الأكوان والجنة والنار الكل من أجل أن نعبد الله فإذا تعطلت العبادة كان كمن نكف الأكوان كلها فلهذا لو تترك أهلك ومالك وسلطانك ودولتك وكل ما تملك وترحل من أجل أن تعبد الله ما زدت على أن أديت واجبا أوجبه الله هذه الحقيقة وإن شئتم حلفت لكم بالله ما هناك خيالات كما يظنون أو يفهمون أما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأي مانع يمنع من العبادة معناه عطل سير الحياة بكاملة وستسمعون الآن كيف هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أمروا بالهجرة وأذن لهم فيها إذن معاشر المستمعين إن مجلسا فقط يضمك مع أناس سفهاء يقولون الباطل وينطقون بالسوء يجب عليك أن تهجر هذا المجلس حرام عليك أن تبقى فيه إيثارا لمعنى من المعاني أو مصلحة من المصالح تصدقون وإلا لا إذن ومع هذه المقطوعة قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم والمؤمنين أول هجرة في الإسلام قال إنه بعد أن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته في القضاء 3 سنوات يدعو سرا في الخطا في دار الارقم ابن ابي الارقم والتي هي الان عباره عن مكتبه توجد مكتبه في مكه عموميه تابعه لوزاره الاوقاف تلك هي دار الارقم ابن ابي الارقم كان رسول صلى الله عليه وسلم مقتدئا بها، ويزيل من شاء الله المجيء اليه ويسمع عنه ويدخل في رحمه الله. قال: وكثر عدد المسلمين ازداد حنق المشركين على المسلمين. لما ظهر في السنه الخالده او الرابعه من الدعوه كثر عدد المسلمين قطعا، وازداد حنق المشركين على المسلمين، وبسطوا ايديهم والسنتهم بالسوء. اليد بالضرب واللسان بالبذاء والقول السيء كالتقبيح والتعيير. وراى النبي صلى الله عليه وسلم انه غير قادر على حمايتهم، راى علم تجاه ابي وامي انه لا يستطيع حمايه اخوانه، ما يقدر لضعف وقله انصاره، والعدو كفر. اذن وراى النبي صلى الله عليه وسلم انه غير قادر على حمايتهم، فاذن لهم في الهجره الى الحبشه. لا بأس، من ما استطاع أن يتحمل السب والشتم والضرب والتهجير فليلتحق بالحبشة. فأذن لهم بالهجرة إلى أين؟ إلى الحبشة. فقال لهم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، هذه من بدعنا، ما سمعنا من قال أو كتب، إن شئتم تنكرون أنكروا. أما أنا أقول فداه أبي وأمي والعالم أجمع، قال كل ما يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لأصحابه؟ لو خرجتم إلى أرض الحبشة، لو خرجتم من هذا الضيق والمضايقة إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد جنده. كيف عرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الجائز أن يعرفه بواسطة الأخبار والأنباء، والتجار يترددون على المنطقة ولا حاجة إلى هذا، وجبريل يتردد عليه ويأتي بالأنباء وأخبار الغيب. فإن فيها ملكا، ندخل في السياسة وإلا لا؟ تعلموا السياسة. ما ذكرت لكم أن بني عمنا اليهود عليهم لعائن الله أرادوا أن يفرجوا عن أنفسهم، فنظروا فقالوا نحنتنا تاتي من طريق رجال الدين والحكام الملوك، إذ كانت تلك الفترة لا يسمى حاكم إلا ملك في العالم بأسره. الحاكم ما فيه سلطان ولا جاي ولا باي ولا رئيس جمهورية ولا ملك، بل كان في من سبق من ملك امرأة ودابة يركبها وخادما يساعده يسمى ملكا. أما قال تعالى لبني إسرائيل وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، كيف جعلهم ملوكا؟ بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان من ملك منهم جارية ماء ومنزلا أي بيتا وخادم هو ملك.
وأنتم الآن ملوك ولا لا؟ لا 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 تقولوا حتى لا تحمدوا الله وتشكروه. نحن الآن أكثر من الملوك. الذي يملك بيتا وامرأة وأولاد ووظيفة ودخل سنوي ولا شهري ما لا يزيد. قولوا الحمد لله. فماذا فعلوا أصابني عمنا؟ قال اسمه إذا تمكنتم من القسط وهو العالم اليهود النصراني إذا تمكنتم من القسط اذبحوا وابقوا بطنه وخذوا مصارنه واخنقوا بها الملك ملك فرنسا إيطاليا أسبانيا كل الملوك ثباتم وفاء من أجل أن تنفيذ الغم على اليهود. ومن ثم سقطت الملوكية وأصبح الأغبياء يتقززون من كلمة ملك حتى العرب. ثباتم كلمة ملك مش مئزة ما يطيقونها لأن اليهود السحرة هم الذين فعلوا. وقد رأينا بأم أعيننا أن البلد الذي فيه ملك كبلجيكا أحسن من في جمهورية. ورأيت من يرد علي تكلموا في بلجيكا ملك. ومن ثم الإسلام يعلم درس منه كل أسبوع في مدارس الحكومة البلجيكية. من يرد؟ الشاهد عندنا وتورط العرب المسلمون يكرهون كلمة ملك اذبحوا الملوك. هل فهمتم؟ ارتفعوا في مستوياتكم العلمية والعقلية. اليهود هم الذين جاءوا بالفلسفة الحمراء الشيوعية وتولدت من الاشتراكية وتغنى الأغبياء ورفعوا أصواتهم. اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها. وأبعدوا الملوك وطردوهم وفعلوا جهلا كاملا. العز والكرامة والغنى والطهارة والصفاء تأتي من تطبيق شريعة الله وسلوك العبد مسلك وضعه الله للكمال والعز لا في كلمة ملك ولا رئيس ولا سلطان ولا ولا. وهكذا شغلوهم بهذه الكلمة وفتنوهم. وماتت الشيوعية ولعل من ذبحهم استطاعوا أن يسودوا في أوروبا وأن يتحكموا فيها في كنائسها. أما أعلن يوما ما أعلن بولس الثامن أن اليهود براء من دم السيد المسيح وكانت الحلقة في باب المجيد. ومات أبناؤنا وإخواننا. ما سمعتم بهذا؟ قلنا لهم الله أكبر إن الإسلام قد أعلن عن هذا منذ 1400 سنة. فقال تعالى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والنصارى غارقون في ضلالهم وهم الضالون. ولما تحكم اليهود فيهم أعلنوا براءة اليهود من السيد المسيح. فهمتم ولا لا؟ وأصبحت أوروبا كأمريكا بلاد الصليب أصبح 3 أو 4 لا يؤمنون بالله ولا بالمسيح في الصليب. بلاتفة لا إله والحياة مادة. هل فهمتم؟ والآن لما ذبحوا الشيوعية ودفنوا الاشتراكية كيف يعملون الآن؟ يفتقد العالم ويعود إلى لا إله إلا الله؟ لا، العلمانية. ولدت العلمانية من بطن بني عم من اليهود. ما العلمان؟ كل شيء للعلم. دعنا من قال الله قال رسول، القضية قضية علم، بهذا العلم نصل الملكوت الأعلى، نفعل ونفعل، وتتجه الأمة إلى سعادتها وكمالها. وهم يسحرون بكلمة العلمانية، وقد قلنا هذا من 1400 سنة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأعظم من ذلك أمر الله رسوله أن يطلب العلم، وقل ربي زدني علما، يا ربي زدني علما. وزبدة ذلك تتجلى في طهارة المجتمع وصفائه، في مودته وإخائه، في تعاونه فيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما المراد بالعلماء؟ علماء السحر والتجهيل والتضليل، علماء السياسة المنتنة العفنة التي تعيش على مبادئ وضعها الملاحدة والزنادقة. علم ماذا؟ الهيدروجين والذرة، علم الحياة والكون، بعلوم مادية هابطة. العلم هو العلم بالله الرب العليم الحكيم، العلم بأسماء الله وصفاته وجلاله وكماله وإنعامه وإفضاله وإحسانه وما أعد لأوليائه وما لديه لأعدائه. العلم بمحابه من المعتقدات والأقوال والأعمال. هذا العلم صاحبه يخشى الله عز وجل، فلا يقدر على أن يكذب كذبة واحدة، لا يقدر على أن يتناول قرصا واحدا مما حرم الله. لا يقدر صاحب هذا العلم أن ينظر إليك بنظرة شزراء، فضلا على أن يسلبك في مالك ويهتك عرضك ويمزق وجودك. ومن شك فليقف وليشر، يقول هولندا، تعال ندخل نتنعم بما فيها من كمال. لا سرقة ولا كذب ولا خيانة ولا فجور ولا باطل ولا فضل. ينزو بعضهم على بعض في السرايا. أين العلم؟ عرفتم؟ كنا في السماء فهبطنا إلى الأرض، فما هي السلالم والمعارج التي نعرج بها إلى حيث كنا؟ الآن ساعة في ديار المسلمين بوحي اليهود السحر، فأصبحنا نرى العجب. الله أكبر. عثرت في بيتي أمس على ساحرة لا إله إلا الله، مؤمن أراها تصوم وتصلي، بقي بعد هذا الشيء. هبطنا، ما علة هبوطنا؟ والله إنها للجهل بالله وبمحابه ومكاره وما عنده وما لديه. من ينفعنا؟ ما الطريق؟ العلم. إذا أصبحنا علمانيين؟ لا، العلم الذي هو نور الله وهدايته، العلم بشرع الله وما عنده وما لديه، العلم الذي مصدره قال الله جل جلاله، قال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكتاب والحكمة. ها هذا الذي يزكي النفوس ويطهر القلوب وينظف العقول ويسمو بالبشر حتى يصبح شبيها بأهل السماء والملكوت الأعلى في طهره وصفائه ويقينه وإيمانه. وأخيرا ما الطريق إلى هذا العلم يا شيخ؟ إلى الآن ما وردنا سؤال لا من أمير ولا من عالم ولا من حاكم ولا من بصير ولا من أعمى ولا لو نردد هذا القول قولا عام ما في من يقول كيف الطريق إلى هذا العلم يا شيخ؟ توجد إذن آية أننا موتى أننا موتى يكفي هذا ما هناك حاجة. سبحان الله أقسم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ألا تعود أمة الإسلام في أي بلادها في الشرق والغرب من العرب والعجم إلا إذا عادت إلى علم الكتاب والحكمة اعتقادا وقولا وفقها وعملا وتطبيقا. يا شيخ وهذه المدارس المتنوعة المراحل العلمية من الابتداء إلى آخر علم ما تكفينا هذه؟ ما تكفي. أين آثارها؟ انتهت السرقات، الزنا، الفجور، الكذب، الخيانة، خلف الوعد، الحسد، الكبر، السحر، ما انتهت. أين آثار العلم؟ وأخيرا لا تبلغ ما نحن بأهل البلاغ، نقول فقط الطريق هو أن أهل القرية الإسلامية سواء كانت في جبل أو سفعه وتحته على ساحل البحر أو في الرمال الصحراوية، القرية أهلها 300 نسمة إلى 1000 في الغالب إلى 2000، هذه القرية كل أهلها وسكانها مسلمين، إنهم نساء ورجالا، إنهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنهم أهل هذه القرية يجتمعون في مسجدهم إن كان صغيرا كبروه وإن كان ضيقا وسعوه ولو بالخشب والحطب كما كان مسجد أبي القاسم ورجاله أبطال العالم وقادة البشرية يوسعون ليتسع لنسائهم وأطفالهم ورجالهم، فإذا وسعوا قالوا لما خلقنا؟ لنعبد الله، لما نعبده؟ لنسمو، لنسعد، لنكمل، لنرتفع، لنصبح أهلا لسعادة الدنيا والآخرة كذا. نعم. إذن معاشر الإخوان، معاشر الأبناء، معاشر المؤمنات، من الليلة غدا إن شاء الله لا تغرب شمسنا إلا ونحن في هذا المسجد بنسائنا وأطفالنا. يا عباد الله إذا مالت الشمس لغروب قفوا العمل، يا فلاح أنقذ النسحة، يا تاج أغلق باب الدكان، يا صاحب مقهى أو مطعم وقف هذا الطبخ وهذا البيع، وتوضأوا الوضوء المعروف لكم واحملوا أسركم إلى المسجد، والقرية ما تحتاج السيارة ولا البعير، المسجد في وسطها، يحضرون حضورنا هذا، صلوا المغرب يجلس لهم عالم رباني يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتغنى معهم بآية من كتاب الله فيحفظون كلهم في ربع ساعة أو ثلثها، ثم يبين لهم مراد الله منها، المطلوب هو كذا وكذا، أنتم مؤمنون؟ قالوا نعم. أمركم الله مولاكم سيدكم تفعلون؟ قالوا نعم. أمركم بكذا في هذه الآية، حفظتموها فإنتم معناها أنتم على عزم أن تطيعوا ربكم وإلا لا؟ قالوا نعم. إذن افعلوا هذا الذي أمر الله به الليلة وعودوا إلى بيوتكم تذكرون الله وتهللون وتكبرون. من الغد إن شاء الله يحضرون، كأمس ما يبقى في القرية رجل ولا امرأة إلا مريض في بيته أو حائض، حتى الحجر يجعل لهن مكان ملاصق للمسجد، ويتلقون حكمة واحدة بلا تعدد ولا تكرار من حكم أستاذ حكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم. أهل النبي أستاذ في الحكمة؟ نعم. أما قال تعالى فيه ويعلمهم الكتاب والحكمة، إذن فيحفظون حديث لنبي حفظا كاملا في ربع ساعة في ثلث ساعة، ثم يقول مربي الرسول يريد منا أن نفعل كذا أو أن نترك كذا. إذن معشر المؤمنين والمؤمنات نترك هذا الذي أراد الرسول أن نتركه من الليلة، لا يحدث هذا في بيتنا ولا في شارعنا من قريتنا، ويتركه. ويأتوا اليوم الثاني آية واليوم الثالث حديث وهم يتعلمون ويطبقون وهم يسمون ويرتفعون، والأنوار تشيع يوما بعد يوم، والله ما تمضي سنة والقاية كأنها على عهد رسول الله، لا تجد فيها كاذبا ولا فاجرا ولا حاسدا ولا مبغضا ولا زنديقا ولا مهملا لدين الله ولا مبغضا لأولياء الله. وتجدهم وشيء آخر، لن تجد بينهم من يسكو فقرا أبدا، لن يتركوا يسألوا غير الله، يقتسمون ويقاسمون وما عندهم، لأنهم أسرة واحدة، بيت واحد، كلمتهم واحدة، تفوطوا قابوا وصلحوا أصلحوا لي الله، لو رفعوا كفهم إلى الله وسألوا أن يزيل الجبال لأزالا. لما ما يكون هذا؟ أين العلماء؟ أين الأمراء؟ أين المسؤولون؟ لما ما يعملون هذا؟ لك أن تقول يا شيخ جربنا هذا وما نجحنا فيه أبدا، والله ما كان ولن يكون. إن لله سننا لا تتبدل ولا تتحول، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، الكتاب والحكمة يزكيان النفس ويطهران القلوب ويصلحان الفاسد فينا، لن تتقلب. حتى إذا كان بينهم منافق قد يدخل في رحمة الله ويؤمن، وإذا تضايق وكتب خلوده في جهنم ويرحل، ما يشعر أين فلان رحل، أغلق دكانه أو باعه، ما يبقى في بلاد الطهر أبدا وهو خبيث. والمدن، المدن ذات الأحياء، في بعض المدن فيها 70 حي أو 80 كذا ولا، وأخرى فيها 3 أحياء 4 بحسب اتساعها وكبرها. أهل الأحياء أهل كل حي في تلك المدينة يوسعون مسجدهم أو جامعهم بالإسمنت والحديد وإلا بالطوب واللبن بالخشب وجريد النخل، المهم أن يقوا أنفسهم من الحر والبرد والمطر. ويجتمعون بعد نداء ينادهم العالم الرباني في حيهم ومن معه من إخواني ومن بينهم شيخ المبيع القرية أو رئيس الحي أبناءنا إخواننا أمهاتنا بناتنا من غد إن شاء الله لا يتخلف واحد عن طلب الهدى والعلم في بيت الله. سمعتم؟ نعم. ما إن تأخذ الشمس غدا في الغروب إلا وهم زرافات ووحدانا آتين من بيوتهم من دكاتينهم من مقاين بأبنائهم ونسائهم إلى بيت ربهم. الله أكبر، كيف هذا؟ ثم هذا ينعم لأنهم آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق، فيجتمعون في مسجدهم فيصلون المغرب كما نصلي ويجلس لهم المربي ليلة آية وأخرى حديثا وهم يحفظون ويعلمون ويطبقون ما تمضي سنة إلا وشيخ المدينة في أحياء كأنها والله كواكب في السماء تنير الحياة وتضيئها، لا خبث لا ظلم لا شر لا فساد، أخوة ومحبة وتلاقي وود ورحمة، الحاكم المحكوم سواء، الغني والفقير سواء، الكل أولياء الله نساء ورجالا. لما ما يتحقق هذا؟ الشيوعيون لما كانوا يفرضون مبادئهم الإلحادية يجمعون أهل القرية بالكرباج والحديد والنار من العصر إلى نصف الليل وهم يكفرونهم ويغسلون أدمغتهم من الإيمان بالله ولقائه، ونحن ما نحتاج إلى كرباج ولا عصا ولا كلمة طيبة فقط، أبناءنا إخواننا أمهاتنا غدا إن شاء الله نجلس في بيت الله نتعلم الكتاب والحكمة ونصلي المغرب والعشاء ونعود شباعا مستنيرين معرضين عن الشهوات والأطماع وزخارف الحياة، وهكذا فيتوفر المال. والله يتوفر، لو أهل قرية أو مدينة يسلكون هذا المسلك والله العظيم لفاض ماله، والذي كان يعيش على 10,000 شهر يكفيه منها 2,000، ماذا يفعل بالباقي؟ خذوه انفقوه في سبيل الله. ماذا تقولون؟ من يعقم على هذا ويكتب ليضحك الناس علينا؟ يمنعكم الله من ذلك، إن هذا له الحق. متى نفيق متى نصح؟ الذين صحوا أفاقوا يكفرون الحكام ويخرجون عليهم الجهاد في سبيل الله ويقتل بعضهم بعضا، هؤلاء أصحاب الصحوة. متى نصح متى نفيق متى نحقق ولاية الله؟ يا شيخ كيف نحقق هذه الولاية؟ ما هي إلا خطوتان فقط، آمن حق الإيمان وعرض إيمانك على القرآن، إن صدق عليه وأمضى فأنت مؤمن وإن رأى نقصا فأكمله، ثم اتق الله فلا تخرج عن طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين علماء أو حكاما. والآن نعود إلى السيرة النبوية. قال فداه أبي وأمي لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. روحوا إلى هذا الملك الطيب الصالح، عرفنا أن من نزل بجواره لا يظلم أبدا ولا يعتدى عليه، وابقى هناك حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا. وقبل المسلمون العرض الكريم من النبي الكريم فخرجوا من مكة فرارا بدينه اغترارا بدينهم الذي منع ان يظهروا وان يزكوا عليه ويطيبوا ويطهروا. اغترارا بدينهم يريدون بلاد النجاة وهو اصحم. وذلك في شهر رجب سنة 5 من البعثة، وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة. كأن أمس هو الآن محرم، هذا كأنه أمس. لما الأمن والشبع؟ لا خوف ولا جوع. أيما أرض فيها ناس لا يخافون ولا يجوعون تمضي الحياة عليهم ولا يشعرون. أما صاحب الجوع، كنا ننظر النخلة متى نؤبر ومتى تبلح ومتى كذا ومتى كذا حتى يشيب أهل القرية. الآن لا خوف، أبوابنا مفتوحة وقلوبنا آمنة والبطون شبعا. يمضي العام كأنه يوم. أحببت أن تفهموا، أقاموا شهرين نسيتم، قولوا الحمد لله الحمد لله. وكلمة سياسية تقرؤون سورة قريش ويلنا، أقرأه عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي فعل ما فعل بذلك الجيش المهاجم العازم على إبادة المؤمنين في مكة الكافرين. جيش أبرهة دمره الله بالنفاثات، وأرسل عليهم طائرا أبابيل، جماعات جماعات تحملوا ماذا؟ قذائف من جهنم من سجين تخرج من البحر والناس يشاهدونها، قذيفة في فمه وأخرى في مخلبه. إذا أرسل على العسكر يتفتت يتحلل. أرسل عليهم طائرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين، فجعلهم كعصف مأكول، تناثرت رؤوسهم أيديهم بطونهم. لما فعل الله هذا؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنقول أين الشاشة ورجال العلم والمال؟ كلمة واحدة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتنشأ الدولة ولها 20 وزارة، وزارة الدفاع، الاقتصاد، المال، أذكر كل ذلك من أجل أن يتحقق لذلك الشعب أن يشبع ولا يجوع ويأمن ولا يخاف. والله ما تحقق له. إن شبعوا ما آمنوا، إن أمنوا ما شبعوا. ومن أراد أن يرد عليه تفضل، أيقول كندا هاي نقول. سبحان الله العظيم. كل تلك الوزارات والقيام والقعود والآلات من أجل تحقيق كلمتين: أن الشعب يأمن لا يخاف، يمشي في الشارع يسافر من شرق البلاد إلى غربها آمن، ينزل في بيت بلا باب ولا نفذ آمن، وأن لا يجوع أبدا هو ولا أطفاله. هل استطاعت الصين أن تحقق هذا؟ ها؟ هل حققت روسيا، اليابان، الصماء، أمريكا؟ من تجد آلاف ملايين في كروب وخبث وسار فساد وظلم وبلاء وبلاء؟ فهمتم هذه وإلا لا؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تسعى الدول الليل والنهار تعمل المستحيل على أن يتحقق هذا، ما استطاعوا. متى يتحقق هذا؟ يتحقق بصلتهم بالسماء أن يسلكوا مسالك وضعها الله للإكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة. الإسلام يطبق نصا وروحا في أي بلد يصبحون سعداء مناء. ونبرهن وندلل وإلا لا؟ وإن كان الغافلون يكسبون حسنات يقول هذا الشيخ يتملق سمعتم؟ قالوا هذا الشيخ يشتغل مع السيع ولا نعرف السيع. نقول هذا البلد لما دخله عبد العزيز رحمة الله عليه ماذا كان عند أهل هذا البلاد؟ حفلة الشعير والعنز. ماذا كان عندهم من رجال وآلات وطائرات؟ لا شيء. ووجده يطير بالشر والخبث بالشرك والباطل بالذبح وسفك الدماء الزنا والدعارة. ما هي إلا أن رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا لا يعبد إلا الله ولا يتابع إلا رسول الله. فوالله لقد تحقق من الأمن والطهر ما لم يتحقق في أرض الله إلا على أهد القرون الثلاثة الذهبية. قال الرسول وصحابه وأبناهم وأحبانهم ما يملك شيء لا طيارة ولا صاروخ. لما فعل الله هذا؟ ليري العميان كيف يتحقق الأمن والطهر والصفاء بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلي واهم الآن أقيم لكم شيخ من أصحاب 98. أنا نزلت المدينة فسكنت بيتا بلا باب. لو كنت في ديارنا يا ويحي ويح أمي بلا باب باب مفتوح لولا هذا الخلط والخبط والمهاجرون الذين ما هاجروا لله ورسوله هاجروا للمادة فقط والضيق الذي يعانونه. والله أنت تذكر صاحب بيع الذهب والله لا باب يعمل خرقة على كمية الذهب والله العظيم ويصلي ويتغدى ويرجع. تحقق هذا وإلا لا؟ تحقق بالسحر ولا بالعصا؟ تحقق فقط بتطبيق شريعة الله الكتاب والحكمة. أرانا الله هذه الآية وليس هناك إقليم ولا بلد إسلام يتحرر وقال هيا نمشي العبد العزيز أو أولاده حتى تكون بلادنا كبلادهم. ابعثوا لنا قضاة نطبق شرع الله. واستقل لنا 140 إقليم ودولة ما استطاع إقليم يرفع راية لا إله إلا الله أبدا. في حين وبلغوا هذا واسمعوه كان الواجب الحتمي المفروض إن كنا مسلمين أيما إقليم يتحرر من رفقة بريطانيا أو إيطاليا أو فرنسا رأسا يأتي وفدوه ويقول يا عبد العزيز أو يا فلان من رجاله ابعثوا لنا قضاة تطبقون شرع الله. استقللنا الآن هل فعلنا؟ كل إقليم يستقل وينفصل عن الدولة الإسلامية يرفع عن سريته والأعراض عن الله. يا شيخ لا تقول هذا. أقول دلوني على إقليم استقل فقال الآن خرجت فرنسا وإيطاليا اسمعوا أيها المواطنون عسكريون ومدنيون لا بد من إقامة الصلاة وجباية الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هذه قواعد الدولة القرآنية الإسلامية. هل أقيمت الصلاة في بلد؟ من كان يصلي ومن كان يغني صح ولا لا؟ إذا ماذا نرجو؟ ماذا نطلب؟ والله إننا لتحت النظارة
إن ربك لبالمرصاد.
فإما أن ننهض من شبوتنا وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ونطبق شريعة الله تطبيقا حقا، وإلا سوف ينزل الله نقمته وبلاء. إذ أجدنا الذين حاكمتهم أوروبا كانوا أحسن منا في الصفا والطهر، فنحن أخبث. إذا سئل أحدهم أين ربك؟
قال بالمرصاد.
فإما أن يستقيم المسلمون في أي بلد على منهج الحق ينجو ويكمل، وإلا تنزل بهم نقمة الله. قال أقاموا بالحبشة شهرين شعبان ورمضان من سنة 5 من البعثة، وعادوا إلى مكة في شوال. وسبب عودتهم ما بلغهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطلح مع قريش، وأنه لم يبقى اضطهاد للمسلمين من فعل المشركين لما لما تم من الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ساعة الإعلام تبهتم بدون تثبت. فخرج المؤمنون إلى مكة. قال وسبب هذه الساعة الكاذبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعبة سورة والنجم، فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في مسامع المشركين قوله، أي قولة الشيطان، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فخيل للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، وإنما قال شيطان مارد، وأنه بذلك قد امتدحها، أي امتدح الأصنام. فلما سجد صلى الله عليه وسلم في آخر السورة، وهي سجدة من عزائم السجدات عند الجمهور، سجد المشركون معه، حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن أخذ كفا من البطحاء وسجد عليه. ثم تفرق الناس، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن سجود المشركين كان من أجل ما ألقى الشيطان في مسامعهم من مدح اللات والعزى، موهما إياهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امتدحها. فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلمه الحزن الخبر، فأنزل الله تعالى تسلية له وتخفيفا عنه، أنزل قوله عز وجل من سورة الحج: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من نبي ولا من وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب عنه ما وجد في نفسه من الخوف والحزن بما أعلمه به ربه من أن هذا الأمر جرى على سنة من سننه تعالى في أنبيائه ورسله لحكم عالية يعلمها تعالى. قال ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل، وأن المشركين ما زالوا على الشرك والكفر، وأنهم قد ازدادوا قسوة وشد على المسلمين، فلم يدخلوا إلا بجوار أو في استخفاء. بجوار يعني بكفالة، كل واحد طلب من يدخله. قال وأقاموا بمكة بعد عودتهم إليها يتلقون الأذى ويعذبون ويضطهدون كما كانوا قبل هجرتهم وعودتهم، فرأوا لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية، فعادوا وهاجر معهم خلق كثير.
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة السبت من يوم الجمعة ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. والمقطوعة التي درسناها قبل هذه هي في أول هجرة في الإسلام وأول هجرة كانت هي هجرة إبراهيم عليه السلام أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إذ خرج من دار بعد الحكم الذي صدر عليه بالإعدام ونجاه الله ومن ثم هاجر إلى أرض القدس. أما بالنسبة إلى أمة الإسلام أول هجرة فيها هي هجرة من؟ هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة عثمان ومن معه عليهم رضوان. إذن وبالفعل هاجروا إلى الحبشة لأنهم اضطهدوا رذبوا ضغط عليهم ما استطاعوا أن يعبدوا الله فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة حيث يوجد فيها ملك صالح وهو أصحم النجاشي الحبشي وكما علمنا نزلوا بالحبشة وبعد أيام قيل لهم إن المشركين قد اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى العذاب وخلاف الشقاق وسبب هذا كما علمنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم فذكر ما ذكر الله تعالى فيها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إبليس عليه لعائن الله تصيد الموقف وألقى في روح أصحابه المشركين أن الرسول مدح الآلهة التي يعبدونها وأنه قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتدى فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة سجد المشركون حوله كلهم حتى إن رجلا كبارا يعجز عن السجود رفع التراب وسجد عليه فأشيع بأن الرسول قد اصطلح مع قومه هذه الشائعة هي التي جعلت المهاجرين يعودون إلى مكة فوجدوها أشد ظلما وحلوكا من أول مرة قال وسبب هذه الساعة الكاذبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعبة سورة والنجم، فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في مسامع المشركين قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فخيل للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، أي هذه الكلمة الخبيثة، وأنه بذلك قد امتدحها. فلما سجد صلى الله عليه وسلم في آخر السورة وهي سجدة من عظائم السجدات سجد المشركون معه، حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن أخذ كفا من الضحى وسجد عليه. ثم تفرق الناس وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن سجود المشركين كان من أجل ما ألقى الشيطان في مسامعهم من مدح اللات والعزى موهما إياهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امتدحها، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلمه الخبر، فأنزل الله تعالى تسلية له، أنزل قوله تسلية له وتخفيفا عنه، أنزل قوله من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح، وذهب عنه ما وجد في نفسه من الخوف والحزن بما أعلمه به ربه من أن هذا الأمر جرى على سنة من سننه تعالى في أنبيائه ورسله لحكم عالية يعلمها تعالى، إذ قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمته، سنة عامة فيمن تقدم. قال ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل ما أسلموا، وأن المشركين ما زالوا على السوط والكفر، وأنهم قد ازدادوا قسوة وشد على المسلمين، فلم يدخلوا إلا بجوار، من له قريب أو صديق دخل في جواره. قال أو في استخفاء ودخل سرا بالليل، وأقاموا بمكة بعد عودتهم إليها يتلقون الآلاء ويعذبون ويضطهدون كما كانوا قبل هجرتهم وعودتهم، فرأوا لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية، فعادوا وهاجر معهم خلق كثير بلغ عددهم 83 رجلا، وهي الهجرة الثانية. قال وبقي الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى ربه سرا وجهرا صابرا موقنا بنصر الله له ولدعوته، وهو يتعرض للأذى بأذى قريش كل يوم، ومن أبرز ما سجل في هذه الفترة من أذى ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث به عمرو بن العاص رضي الله عنه ورواه عنه ابن أثير وغيره من أصحاب السير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حضرت قريشا يوما بالحجر، فذكروا النبي او حضرت قريش يوما بالحجر لإبراهيم إسماعيل، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وما نال منهم وصبرهم عليه، فبينما هم كذلك إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى حتى استلم الركن، ركن الحجر الأسود، ثم مر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجهه، هذا عمرو بن العاص يقول. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلها، ثم الثالثة، فقال لهم: أتسمعون يا معشر قريش، أتسمعون يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فلم يملكوا فلم يتكلموا حتى لكأن على رؤوسهم الطير. وإن أشدهم وفاة فيه لا يوفقه بأحسن ما يجد، أحسن واحد يحاول أن يقول كلمة يمجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، وقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه. لما قال تلك الكلمة: يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، أي بالقصد بالقتال، فلم يتكلموا أصيبوا بجبن وانهيار حتى لكأن على رؤوسهم الطير، ما استطاع أحد أن يتكلم بالكلمة حتى إذا نام. وإن أشدهم وصاة أو وصية بأن يوفي على الرسول بأحسن قوله. وانصرف صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد فاجتمعوا في الحجر كالعادة، وقال بعض لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم، ماذا بلغ؟ أي من الهون أو الذل، حتى إذا أتاكم مما تكرهون تركتموه، يعني لما ما أخذتم منه صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبدر، فوسبوا إليه عملا بوصية ذلك الحانق الذي لامهم، فوسبوا إليه وسبة رجل واحد يقولون: أنت الذي تقول كذا، أنت الذي تقول كذا، ويضربون، فيقول: أنا الذي أقول كذلك، أنا الذي أقول كذلك. فأخذ عقبة بن أبي معيط بردائه، وقام أبو بكر الصديق دونه يقول: ومن يقول وهو يبكي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا عقبة بن معيط من شر المشركين وأخبثهم، ومات في وقعة بدر بعدما أسر. إذن فلما أخذه برداه أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه، فاحتضن الرسول وهو يبكي ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كالرجل الذي ذكر تعالى مع بني إسرائيل، مع موسى وفرعون. قال: كالتي قالها مؤمن آل فرعون، ثم انصرفوا بعدما نالوا من الصديق ما نالوا، رسا بأرجلهم وضربا بأيديهم. هذه مقطوعة الهجرة الأولى، وهذه نتائجها وعبرها. قال نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا: مشروعية الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله تعالى بدون تحريف. وهنا مشكلة قائمة الآن في العالم الموجود، إذ يوجد المسلمون المؤمنون في كل بلاد الكفر من أمريكا غربا إلى اليابان شرقا، فهل يحل لهم أن يقيموا في تلك البلاد؟ الجواب عن هذا السؤال قلت لهم عندما اجتمعنا بأكثر في أوروبا، أنصح لكم بأن تعود إلى بلادكم، إذ لا يحل لكم المقام بين ظهراني الكافرين مع ما يترتب على بقائكم من فساد بنيكم وبناتكم. عودوا إلى بلادكم. فإن قلتم لا نستطيع، في بلادنا اضطهدنا وعذبنا وفقرنا، قلت لهم إذن اتخذوا ما يلي: أولا، إنوا الرباط في سبيل الله. أنتم في بلاد الكفر، والمفروض أن المسلمين غزوها وفتحوها ونشروا فيها الإسلام، ولما لم يكن هذا وقد جاء الله بكم ووجدتم بينهم، فانوا الرباط في سبيل الله، أي إنوا بإقامتكم أنكم تنصرون الإسلام وتحسنوه للناس وتبينونه لجيرانكم المسلمين. مع تصحيح عقائدكم وتهذيب أخلاقكم واستقامتكم على منهج الحق، حتى إذا رآكم من فرنسا أو الإيطالي أو الإسباني يرغب في الإسلام. أما أن تكونوا مثلهم في الخمر والزنا والاختلاط وأكل الحرام، هذه لا تصح من مرابط، مرابط ولي الله يجرى له أجر إلى يوم القيامة. فصححوا معتقدكم وهذبوا أخلاقكم واعبدوا ربكم بما شرع لكم على علم، وأنتم مرابطون، من مات منكم يجرى له أجره إلى يوم القيامة. هذا ما دام مأذونا لهم أن يعبدوا الله بما شرع لهم. أما البلد الذي يضطهد فيه المؤمن أجل عبادة الله ويحال بينه وبين أن يعبد الله، هذا البلد لا يحل له المقام فيه، بل يجب عليه أن يهاجر. وقد هجر النبي وأصحابه إلى الحبشة لما لم يستطيعوا أن يعبدوا الله، بل وهجرهم أخيرا إلى المدينة وفرض الله الهجر لذلك. وحسبنا في أن من يبقى في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه ثم يموت، حسبنا الصورة التالية من كتاب الله، يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة وبعبادة غير الله وترك عبادة الله، قالوا فيما كنتم. الملائكة تقول لهم ملك الموت وأعوانه: فيما كنتم، ما لأنفسكم خبيثة مظلمة ممكنة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء معصومون. النساء والأطفال وبعض رجال العجزة ومن لا يعرف كيف يسافر أو يقيم. فهذه البلاد الآن قد فتحت العالم الإسلامي، لو استغلت لكنا اصطلحنا لا نغزو ولا نرسي سفننا في موانئ الكفر. فلو أن المسلمين عرفوا هذه الحقيقة وكونوا لجنة عليا واضطلعت بأعباء هذه الدعوة ونشرها بالصورة التي لا تزعج الشرق ولا الغرب لكنا أدينا واجب الجهاد في سبيل الله. إذن من نتائج هذه المقطوعة وعبارها مشروعية الهجرة وحقيقتها الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله سواء كان دار كفر أو دار إيمان. ثالثا بيان أول هجرة وقعت في الإسلام وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة. أول هجرة وقعت في الإسلام. ثالثا بيان فضل أصحاب الهجرة إلى الحبشة ومن بينهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بنت الرسول هذا من مكة إلى الحبشة. رابعا بيان خطر الشائعات إذ بها رجع المهاجرون ولاقوا ما لاقوا من العذاب حتى اضطروا إلى الهجرة مرة ثانية. لما أشيع من أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع أو اتفق أو أن المشركين دخلوا في الإسلام وما وقع شيء من ذلك. فجاء المؤمنون ظنوا أن الحياة آمنة ما إن وصلوا حتى رأوا الظلام أكثر مما كان. خامسا تقرير قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق طائر كبير أبيض جميل. وأن من العجب أن يكذب بها أناس لمجرد خوف من أن يقال إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه. أكثر الذين نفوا هذه القصة وردوها هذا الخوف ووقوهم باطل. قال إذا سلمنا بذلك قلنا نعم من الجائز أن يكون الشيطان قد جاء في القرآن. هذه تضحكنا كنظرية بعض الفرق في الشيعة يقولون الوحي ابتداء كان إلى علي إلا أن جبريل خان أمانته وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعضهم إذا سلمت السلام عليكم أي خان الأمين خان الأمين خان الأمين هذا جهل كبير. إذا كان الله يعجز عن تصحيح هذا الخطأ إذا لا وجود لله والله لا يساوي شيئا. انتبهتم؟ هذه القضية نظيرة هذه. قالوا نخاف إذا قلنا بصحة هذه القصة من الجائز أن يكون الشيطان قد جاء في القرآن. والله أين هو؟ ما ينفي الباطل؟ ما ينجي القرآن؟ ما يبين كذب الكاذبين؟ كيف نقول هذا الكلام؟ قال تقرير قصة الغرانيق وأن من العجب أن يكذب بها أناس لمجرد الخوف من أن يقال إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه. وهو وهم بحت شبيه بوهم الروافض القائلين بأن جبريل بأن جبريل عليه السلام بدل أن يأتي عليا بالوحي والرسالة أتى بهما محمدا صلى الله عليه وسلم. إذ لازم هذا أن الله تعالى عاجز، ونسبة العجز إلى الله كفر وكذب وباطل. إذ لا يمكن أن يقع في الكون غير ما يريده الله سبحانه وتعالى. كيف يعقل؟ فلاحظ تشابهت القلوب، الروافض ما الذين يقولون هذا القصة ليست بصحيحة وأبطلوها وكتبوا الكتب. قال ولو فرضنا أن الشيطان ألقى بكلمة أو كلمات في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله قادرا على تبيينها وإبطالها؟ بلى. وكيف؟ وقد قال فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. يواجه بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وكيف وقال في سياق الآية فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. والذي ينبغي أن يعلم هنا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بكلمة تلك الغرانيق أبدا وما بعدها، والله ما نطق بها، وإنما الذي نطق بها الشيطان، فأسمع صوته أولياء لاستعدادهم لذلك من المشركين ليبقوا على اعتقادهم الفاسد في آلهتهم من اللات والعزى. ولذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه كما هو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وأحسن ما قيل في قصة الغرانيق هو قول الحافظ بن حجر في الفتح، وما ذكرناه هنا لا يختلف مع ما قاله. والله أعلم وأعز وأحكم، وصل اللهم على نبي محمد وسلم. الآن إرسال قريش وفدها إلى النجاة. قريش بعدما عرفت أن الصحابة نزلوا عند النجاة وعادوا ثم رجعوا لا بد من إجراء تتخذوا دولة أبي سفيان، فماذا فعلوا؟ قال لما علمت قريش باستقرار المهاجرين في الحبسة سكنوا استوطنوها في ضيافة هذا الملك الصالح، وإيواء ملكها لهم وإكرامه لهم، خافت عواقب ذلك فكونت وفدا من عمرو بن العاص السياسي المشهور رضي الله عنه، هذا من أفذاذ السياسة في العالم عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي أمية، وكانا مشركين، وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشي. يا سهل ممكن كذا كيلو ذهب. قال وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجاله أيضا، وزعوا هذا الذهب على حاشية الملك حتى يساعدوكم، ما تركوا الهدية فقط للملك. كيف تعرفون هذا؟ درسوا في كلية هذا من كلية السياسة. عندنا كلمة هذه من الجائز أن تكون حقيقة، ومن الجائز أنها تخيل تخيله السياسة بالتتبع والاستقراء. فهمت أن البشرية كفرد من أفرادها، البشرية في بداية أمرها كانت تعتيه بالصدق وتنقص الكذب، تحب العدل وتنفي الظلم، تحب الطهر وتكره الغدث بالفطرة. ثم أخذت تنمو 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 حتى بلغت أشدها وكمالها، ثم بعد ذلك أخذت تعجز 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 حتى وصلت الآن حد التخليف. فالآن تحدث أحداث في البشرية لا أقول يندى له الجبين لو كانت على عهد الأولين ما قبلوها. الآن تجري أحداث من الظلم والخبث والشر والفساد ما يقشعر بهول جلد الإنسان وهي عامة في العالم. دل هذا على أننا في سن الشيخوخة وأن العقل البشري حبط وأصبحنا نهرب بما لا نعرف.